نعم من عند الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب، وهو باب الخوف من الشرك، ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، وتقدم الكلام على الأدلة من الكتاب في الدرس الماضي. ثم هنا المصنف رحمه الله يذكر بعض الأدلة من السنة الدالة على وجوب الخوف من الشرك والحذر من الشرك. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لعبادة الله وحده وإخلاص العبودية له وحده دون سواه، بل هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له وتنقية الإيمان من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإخلاصه وإخلاص الدين لله وحده دون سواه. ولذلك حذر أمته عليه الصلاة والسلام غاية التحذير من الشرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر بأنواعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر في هذا الحديث من الوقوع في الشرك، ويبين عليه الصلاة والسلام أن من أشد ما يخاف على أمته الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه. فالرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وما خافه عليه الصلاة والسلام على أمته إلا لوقوعه فيهم. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، أو أن يقع في النفاق وهو لا يشعر. ولذلك لا يخاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا يمنه على نفسه إلا منافق، كما روي في الأثر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومع ذلك يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويقول له: هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا ولا أزكي أحدا بعدك. قال: لا ولا أزكي أحدا بعدك. فيجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، فإن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك كما تقدم فيما سبق. فقد قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله والعياذ بالله محبط للعمل، ولا ينفع الإنسان عمله ما دام أنه مشرك، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هذه الشهادة لا تنفعه ما دام أنه يأتي بمناف لها، كأن يستغيث بمخلوق دون الله ويدعو مخلوقا من دون الله ونحو ذلك، ويطلب أو يطلب منهم الشفاعة ويطلب منهم المدد من دون الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الأنبياء من أجل التحذير منه. فليكن المسلم على حذر من ذلك، من أن يقع في الشرك الأكبر أو أن يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا كما قال الند هو النظير والمثيل والشبيه، فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا يعني نظيرا وشبيها ومثيلا، يجعله مثيلا لله ونظيرا لله، يدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله ويخافه من دون الله ويرجوه من دون الله، هذا قد جعل مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، جعله مثل الله سبحانه وتعالى في العبادة ودعاه وعبده من دون الله. هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الأنبياء من أجل التحليل منه. فليكن المسلم على غاية الحذر من أن يقع في مثل هذا وهو لا يشعر. ومما يؤلم أن كثيرا من المسلمين في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام قد وقعوا في هذا وهم لا يشعرون، فتجدهم يطوفون بالقبور ويدعون أصحابها من دون الله ويستغيثون بهم ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد ويسألونهم الولد ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا هو الشرك بعينه الذي بعث الأنبياء من أجل نهي الناس عنه، فهذا هو الشرك الأكبر. فمن دعا مخلوقا من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك، دعاه ورجاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، فقد جعله ندا لله. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك فإن الجنة محرمة عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا وعيد شديد على من يدعو من دون الله وعلى من يشرك بالله، فإن من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. من مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله فهو خالد مخلد في النار، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي وكبائر الإثم والفواحش فإن الله يغفرها لصاحبه إن شاء يوم القيامة. أما الشرك الأكبر فإن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه، فالشرك هو أعظم الذنوب، وما عصي الله بذنب أعظم من الشرك، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فيجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر أن يجعل لله ندا، أي نظيرا ومثيلا لله، يصف له شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله من دعاء أو نذر أو ذبح أو خوف أو رجاء أو استعانة أو استغاثة، كل هذه عبادات لا يجوز صرفها لمخلوق كائنا من كان. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث أن من مات على الإيمان ومن مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، حتى وإن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى الشرك فإن مآله إلى الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وطهره بما أصاب من ذنوب ومعاصي ثم مآله إلى الجنة. لكن من مات على الإيمان الخالص ومن مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، أما من مات على الشرك والعياذ بالله فإن مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى المسلم أن يكون حذرا غاية الحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. نعم.
وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته،
يخافوا على أصحابه رضي الله عنهم وهم أعمق هذه الأمة قلوبا وأبرها إيمانا، ومع ذلك خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، فعلى غيرهم من باب أولى. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من أن يقع في الرياء وهو لا يشعر، يحسن صلاته من أجل أن يثنى عليه، أو يفطر من الصيام النفل ويفطر أمام الناس من أجل أن يثنى عليه، أو غير ذلك من أنواع، أو يتصدق بقصد الثناء عليه، أو يجتهد في طلب العلم بقصد الثناء عليه، هذا كل ذلك رياء. هذه عبادات يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وكان صوابا على وفق شرعه ودينه. ولذلك في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما
لا شك أن غير إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف الرياء على أصحابه وهم أعظم هذه الأمة إيمانا وتقوى وصلاحا، فغيرهم بأولى، لا سيما أمثالنا في آخر هذا الزمن، ومع ضعف إيماننا وقلة يقيننا وضعف علمنا، فيجب علينا أن نحذر غاية الحذر من أن نقع في شيء من ذلك ونحن لا نشعر.
مما هو أكبر من ذلك، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هناك فئام من هذه الأمة تعبد الأوثان، يطوفون بالقبور ويتبركون بها ويدعون أصحابها من دون الله والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التحذير منه.
وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وعمت البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات
عبادة القبور ودعاء أصحابها من دون الله والاستغاثة بهم والتوكل عليهم وخوفهم ورجعهم من دون الله، جعلوا هو دين الإسلام وجعله هو دين الحق، وهذا الذي من أجله بعث الأنبياء والمرسلون من أجل التحذير منه. فليكن المسلم على حذر من ذلك. نعم.
والأحاديث
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، يعني بأنه سوى بين مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشيئة الله سبحانه وتعالى، فكأنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنكار وقال جعلتني لله ندا، يعني مثيلا ونظيرا، قل ما شاء الله وحده.
والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه، فمن دعا ميتا والند هو المثيل والشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا أو أقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار.
اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فلا يجوز اتخاذ الشفعاء والوسطاء، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده حاجه، يسمع دعوه المضطر ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره السوداء في ظلمه الليل، يراها ويسمع صوتها سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم ان يدعو مخلوقا من دون الله، فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائل ولا شفعاء، بل سبحانه وتعالى يسمع دعاءهم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فنزل قوله سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور،
لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، وذلك ينافي الإخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار،
لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا هو الإخلاص وهذا هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى.
هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار،
فلا يقبل معه عمل إطلاقا مع الشرك الأكبر،
كما تقدم.
الله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالمشرك وإن شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فإن هذه الشهادة لا تنفعه إذا أتى بمناف وبمناقض لها، كالمتوضئ إذا توضأ ثم أحدث هل يصح منه الوضوء؟ فكذلك من أتى بالشهادة لكنه أتى بمناقض لها، بمناقض لها يدعو أحدا من دون الله ويستغيث بمخلوق من دون الله، فهذا قد أتى بمناف للشهادة
كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات، لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك.
عقد الترجمة لذا قال باب ما جاء في الخوف من الشرك ثم سدل له من الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا هذا ذنبه هذه عقوبته أن الله لا يغفر له، فعلى المسلم أن يحذر منه وأن يخاف من غاية الخوف.
الثانية أن الرياء من الشرك.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
أنه من الشرك الأصغر،
لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين
كثرته فيه، لأنه يخفر في الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خافه على أمته غاية الخوف، وأكثر ما يقع في الصالحين الصالحين من الإخلال هو هذا الرياء، فليحذر المسلم من أن يقع في الرياء وهو لا يشعر، فإن دخل في العبادة بقصد المراءة فإنه باطل ويأتم على مراءاته، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المرائي لا يقبل منه عمله ويعاقب على نيته السيئة وعلى مراءاته بالعبادة والطاعة، ما هو بس لا يقبل منه العمل بل يعاقب على أنه نوى بالعمل الصالح المراءة، ومن يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به.
الخامسة قرب الجنة والنار.
يعني المسلم إذا وقع في نفسه شيء من هذا طرأ عليه الرياء والعياذ بالله، فعليه أن يدافعه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يخلص العبادة لله وأن يستحضر الإخلاص، فإنه إذا دفعه فإنه إن شاء الله لا يضره، لكن إذا استرسل معه إنه يحبط عمله. نعم.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. نعم.
السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
ولو كان من أعبد الناس، أن الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإن المشرك لا يقبل منه عمل. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
أي فالخليل عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فلذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
التاسعة
خاف الخليل الرحمن وهو إمام الحنفاء فكيف بغيره. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
هذا قول من هذا. نعم. من حكاية الله عن قول إبراهيم: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فيه فضيلة من سلم من الشرك.
فضيلة من سلم من الشرك أنه يدخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهل هناك أفضل من هذا؟ وهل هناك نعيم وإكرام أفضل من هذا أن يدخل المرء الجنة؟ هذا غاية ما يؤمله كل مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الباب في الأصل ما يدخل منه إلى المقصود، وقد يطلق على الصنف، وهنا اسم لطائفة مختصة من العلم مشتملة على مسائل وفصول غالبا كما تقدمت الإشارة إليه. والاستنجاء: من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وعرفا إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمياه من أحكام وأوضح الكلام عليها بالتفصيل، أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء، فبين أحكام الآنية، ولما انتهى من أحكام الآنية بالتفصيل وانتهى من ذلك أتبعه بذكر الاستنجاء، لأن الإنسان لا يصح منه صلاة إلا بوضوء، والوضوء لا يصح إلا بماء، فلذلك قدم أحكام الطهارة على أحكام الصلاة، وأهم أحكام الطهارة أن يبين أو يوضح له الماء الذي يصح الوضوء به والذي لا يصح الوضوء به. فلما انتهى من ذلك اتبعه بذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء لا بد أن يتقدم على الوضوء، فلا يصح أن يتوضأ ثم يذهب يستنجي، فلذلك قدم المصنف رحمه الله هذا الباب على باب الوضوء، وأتبعه بذكر الآنية. فلما انتهى من الكلام على المياه وبين أحكامها بالتفصيل وبين ما يصح الوضوء به من أنواع المياه وما لا يصح، أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء وإلى إناء يحفظ به، فبين أحكام الآنية وبين ما يصح استعماله من هذه الآنية وما لا يصح استعماله منها في الطهارة أو غير الطهارة، كما تقدم ذلك بالتفصيل. فالمصنف يفرض الآن أن هذا الشخص قد تهيأ للصلاة وأوجد ماء يصح الوضوء به ووضعه في آنية، ماذا يعمل؟ هل يتوضأ أم يستنجي؟ فلذلك ذكر باب الاستنجاء بعد ذكر باب الآنية وقدمه على الوضوء، لأن الاستنجاء لا يصح، لأن الاستنجاء لا بد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الوضوء ولا يصح الوضوء بعد قبل الاستنجاء، الوضوء ما يصح قبل الاستنجاء، فلا يصح أن يتوضأ ثم يذهب يستنجي، هذا لا يصح. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب وقال باب الاستنجاء. وبعض الفقهاء رحمهم الله يعبرون بغير هذا التعبير ويقولون باب الاستطابة، باب الاستطابة. وربما يكون التعبير بهذا أولى، لأن الاستطابة يشمل الاستنجاء ويشمل الاستجمام، لأن الاستنجاء إنما يطلق على الاستنجاء بالماء، لكنهم يدخلون حكم الاستجمام أيضا في هذا الباب ويبينون أحكامه في هذا الباب. فالتعبير بالاستطابة ربما يكون أولى، وهو ما عبر به الخراقي في مختصره وتابعه صاحب المغني أيضا ابن قدامة رحمه الله. قال باب الاستنجاء، الباء في الأصل ما يدخل منه إلى المقصود كباب الدار ونحو ذلك. قال وقد يطلق على الصنف من الشيء، وهنا يعني في الاصطلاح، الباء في الاصطلاح قال اسم لطائفة مختصة من العلم مشتملة على مسائل وفصول غالبة. تقدم الكلام على تعريف الحذاء الكتاب والباب والفصل عدة مرات فيما مضى من الدروس، وأن الباب اسم لطائفة مختصة من العلم تشتمل على فصول وعلى مسائل. قال والاستنجاء من نجوت الشجرة، الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها بمعنى قطعتها، فالاستنجاء نظر لأنه يقطع الأذى عنه ويزيله عنه بالاستنجاء سمي بذلك، سمي الاستنجاء استنجاء لأنه مشتق من النجو، والنجو هو إيه؟ القطع والإزالة. قال والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، يقطع الأذى عن نفسه إما بالماء أو بالحجار، وهو الاستجمار. قال وعرفا إزالة خارج من سبيل بماء، الاستنجاء هو إزالة، يعني في الاصطلاح الشرعي الاصطلاح الفقهي الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل بماء، إزالة خارج من بول الغائط أو غير ذلك من سائر النجاسات الخارجة من السبيل. قوله من سبيل، من سبيل أصلي، من سبيل أي من سبيل أصلي، إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، يعني أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، وهذا هو ما يعبر عنه بالاستجمار، وهو ما يعبر عنه بالاستجمار.
وأول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام، يستحب لمريد قضاء حاجة عند أي قبل دخول نحو خلاء بالمد.
يبين المصنف رحمه الله الآن ما يستحب لمن أراد أن يذهب للخلاء، يبين له ما يفعله مما يستحب، مما يستحب من فعله مما ورد الشرع بالحث عليه. نعم.
وهو المكان المعد لقضاء الحاجة.
قال نعم، يستحب لمريد قضاء حاجة عند قبل دخول نحو خلاء بالمد، أما بالقصر فهو الحشيش، الخلاء هو الحشيش، وأما الخلاء هو محل قضاء الحاجة. نعم.
قول بالرفع نائب فاعل يستحب بسم الله لحديث علي يرفعه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله.
نعم، أن يقول بسم الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول إذا دخل الكنيف، الكنيف هو محل قضاء الحاجة، وأما الكنيف فهو وعاء صغير يحمله المسافر يضع فيه زادة، وينبغي أن يفرق بين الكنيف والكنيف. الكنيف قاله مثل الزنبيل الصغير يضعه المسافر، يأخذه معه المسافر يضع فيه حاجته، وأما الكنيف بالفتح فهو محل قضاء الحاجة. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في حق ابن مسعود رضي الله عنه كنيف ملئ علما، قال كنيف ملئ علما، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من كبار فقهاء الصحابة ومن علمائهم، وكان صغير الجسم رضي الله عنه حتى إذا رؤى كان إذا رؤي من بعيد كأنه رجل جالس. فعمر رضي الله عنه يثني عليه ويقول هو كنيف ملئ علما، كأنه مثل زنبيل الذي ملئ طعاما، وهو على صغر حجم صغر جسمه رضي الله عنه، لكنه قد امتلأ علما وحكمة وإيمانا رضي الله عنه. فهذا مما يستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هي ذات النجس الشيطان الرجيم. نعم.
رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس إسناده بقوي.
قل من ناوي كذا صححه الألباني في رواه الغنين. نعم.
ثم يقول أعوذ بالله أي ألجأ إليه من الخبث بإسكان الباء أي الشر، والخبائث أي الشياطين. وهذا قول القاضي عياض.
الشارع يا أخوان شرع الذكر مطلقا، وشرع الذكر أيضا عند كل حالة وفي كل موضع له ذكر يخصه. ومن أعظم فوائد الذكر أنها من أسباب الحفظ، من أسباب الحفظ من شياطين الإنس والجن. ولذلك شرع الشارع الذكر، عند قيام من النوم له ذكر، وهناك أذكار الصباح وأذكار المساء كل حالة من حالات المسلم وكل هيئة من هيئاته لها ذكر يخصها. المحافظة على هذه الأذكار وهذه الأوراد من أسباب الحفظ من شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا عدم في الإتيان بهذه الأذكار من فضل عظيم وثواب كبير عده الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن أعظم فوائد الذكر أنها من أسباب حفظ الإنسان من شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك شرع الشارع لكل هيئة وكل فعل وكل حالة من حالات المسلم له ذكر يخصه. ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأذكار غاية الحرص وأن يحافظ عليها فإنها من أسباب الحفظ. فلذلك شرع له الذكر إذا دخل من الخلاء وإذا خرج من الخلاء. فإذا دخل قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث إلى آخره، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وهذا قول القاضي عياض، وذكر أنه أكثر روايات الشيوخ.
نعم، الخبث يعني في أنا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. فعلى رواية الإسكان الخبث يعني قال هو الشر، والخبائث أهله الشياطين، فكأنه السعادة من الشر وأهله. هذا على رواية الإسكان وهي الخبث والخبائث. وأما على رواية الخبث والخبائث فالخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه السعادة من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وعلى والمعنى صحيح على كلا اللفظين.
فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وذلك لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم، متفق عليه. نعم.
ويستحب عند خروجه أي بعد خروج قاضي الحاجة من نحو خلاء أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن مسلم.
هذا نعم، هذا ما يستحب أيضا إذا خرج من الخلاء نقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث رواه ابن ماجة، والحديث ضعفه أهل العلم بالحديث وسنده ضعيف، لكن معناه صحيح. لأن الإنسان لأنه بعد انتهائه من قضاء الحاجة، هذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى سهل له خروج الخارج، لأنه لو احتبس هذا الخارج فيه لأضر به ضررا عظيما وربما أدى إلى موته وإلى قتله. فهذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى يسهل له خروجه. ولذلك في الحديث الصحيح: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسهله وجعل له مخرجا. فيناسب الإتيان بالحمد بعد هذه النعمة، ونعمة خروج الخارج بيسر وسهولة ناسب أن يأتي بالحمد بعدها. لكن هذا الحديث من حيث السند حديث ضعيف، لكن العلماء رحمهم الله نصوا على أن الحديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب. ولذلك يقول العراقي في ألفيته: واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندماج في تحت الشامل. واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندماج تحت الشامل. إذا كان الحديث الضعيف لا يخالف أصل من أصول الشرع فإنه يحتج به ويعمل به في فضائل الأعمال، ولذلك عمل به الفقهاء رحمهم الله واستدلوا به. لكنه من حيث السند ضعيف، لكنه نظر لأنه يوافق أصول الشرع بحمد الله على نعم وهذه نعمة فإنه لا بأس من العمل به. لكن الثابت والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك. هذا هو الحديث الثابت رواه الترمذي وغيره. نعم.
ويستحب لدخول نحو خلاء تقديم يسرى رجليه دخولا، أي في حالة دخوله نحو الخلاء.
نعم،
نحو الخلاء
ما يستحب فعله إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقدم اليسرى في الدخول، لأنه دخل على محل مكروه، فينبغي أن يؤخر اليمنى إكراما لها. وعلى العكس إذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى إكراما لها، لأنه يخرج من مفضول إلى فاضل. نعم. محل مكروه إلى محل فاضل. نعم.
فقوله دخولا منصوب على الحال على تأويل داخلا كما في جاء زيد ركضا أي راكضا ويستحب اعتماده أي قاضي الحاجة أي اتكاؤه عليها أي على يسرى رجليه حال كونه جالسا لقضاء حاجته وينصب اليمنى فيضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها
ويميل بجسده على نحو يساره. قال لأن هذا أسهل له أسهل لخروج الخارج لأن الأمعاء الغليظة في جانب الإنسان الأيسر فإذا اتكى على جانبه الأيسر كان أسهل لخروج الخارج
لحديث سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى رواه الطبراني والبيهقي.
نعم ضعف اسناده ابن حجر في بلوغ المرام قال اسناد بسند ضعيف لكنه كما قيل في فضائل الاعمال. نعم.
ولانه اسهل لخروج الخارج
قالوا لان الامعاء الغليظه تكون في الجانب الايسر من الانسان فاذا اتكى على يساره كان اسهل لخروج الخارج.
ويستحب لقاضي الحاجة تقديم رجله اليمنى خروجا أي خارجا من نحو خلاء
لأنه يخرج من محل مكروه إلى محل طيب. نعم. فلذلك يسن أن يقدم اليمنى إكراما لها
لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر.
هذا حديث ضعيف لا تقوم بحجة. نعم
ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه ومثل خلاء حمام ومغتسل ونحوهما
حكم أيضا الخلاء حكم الخلاء الحمام وكذلك المغتسل لأن هذه أشبه ما تقوم بالخلاء بما تشتمل عليه من نجاسة.
ومثل خلاء حمام ومغتسل ونحوهما من أماكن الأذى وذلك عكس مسجد ونحوه كمنزل فيقدم فيهما يمناه دخولا ويسراه خروجا.
نعم لأنه إذا دخل المسجد أفضل من غيره فلذلك يسن أن يقدم اليمنى إكراما له. نعم. وعلى العكس إذا خرج منه فيقدم اليسرى خروجا.
ومثله لبس ثوب ونعل فيدخل يمنى يديه قبل اليسرى في اللبس ويمنى رجليه قبل اليسرى في الانتعال ويعكس في الخلع. ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده بضم الباء أي ابتعاده عن العيون
كذلك إذا أراد أن يقضي الحاجة لا سيما إذا أراد أن يأتي الغائط إنه يستحب له يبتعد كثيرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى البراز أبعد عليه الصلاة والسلام قالوا بخلاف البول.
نعم.
الفرق بينهما فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبول لا يبعد كثيرا لكنه عليه الصلاة والسلام إذا أتى الغائط كان عليه الصلاة والسلام يبتعد كثيرا الفرق بينهما.
بضم الباء أي ابتعاده عن العيون إذا كان في فضاء كصحراء لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود.
اللغة معنا الفضاء الواسع لكن يكنى به عن قضاء الحاجة.
والبراز بفتح الباء والكسر قليل بفتح الباء والكسر قليل الفضاء الواسع
البراز والبراز
الفضاء الواسع الخالي من الشجر وهو في الحديث كناية عن التغوط. ويستحب استتاره عن ناظر لخبر أبي هريرة مرفوعا من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أبو داود.
حسن أبو حجر
ويستحب لمريد قضاء الحاجة
هذه معاني ظاهرة يا إخوان فلذلك يقل التعليق عليها لأنها أحكام ظاهرة جدا. نعم.
ويستحب لمريد قضاء الحاجة طلب مكان الرخو بتثليث الراء والكسر أشهر.
نعم، المكان الرخو يعني لين وهش حتى لا يتناثر عليه شيء من البول فيتنجس بدنه أو ثوبه بسبب ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتاد لموضع بوله مكان الرخو عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبه شيء من النجاسة. نعم، لأنه لو بال في محل صلب لربما أصابه من رشاش بوله في بدنه أو في ثوبه تنجس ثوبه أو بدنه. فكل هذه من الآداب التي هدى إليها الإسلام، فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الآداب الإسلامية التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهدى أمته إلى فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها منه.
والكسر أشهر أي لين هش، وطلب مضاف مرفوع ومكان مضاف إليه،
يعني أنه ينبغي أنه يطلب يعني يبحث عن موضع هش. نعم.
ورخو بالجر صفة لمكان لبوله، لخبر أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال،
يعني مكانا دمثا، ومنه يقال فلان دمث الخلق دمث الأخلاق إذا كان لينا سهلا، دمثا في أصل جدار يعني مكانا دمثا لينا.
ثم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. والمكان الدمث بفتح الدال المهملة وكسر الميم اللين السهل، ومعنى فليرتد لبوله ليطلب له مكانا لينا ليأمن من رشاش البول. زاد في التبصرة: ويقصد مكانا علوا. انتهى.
أي حتى لا ينحدر عليه خالد. نعم، يقصد مكانا علوا حتى لا ينحدر عليه في البول إذا بال. نعم،
أي لينحدر عنه البول،
ما ينحدر إليه، ينحدر عنه، يذهب عنه في جهة أخرى، ما ينحدر إليه، ربما أصابه فنجس ثوبه أو بدنه. نعم.
فإن لم يجد رخوا ألصق ذكره بصلب بضم الصاد المهملة.
تفسر هذه لعبد الرحمن الحلواني. عبد الرحمن الحلواني فقه الحنابلة رحمه الله، توفي سنة 546، هو صاحب كتاب التبصرة.
بضم الصاد المهملة أي شديد، بمعنى وضع رأس ذكره على الأرض برفق. ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكر.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.